أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا الحادي عشر إن شاء الله تعالى مع سلسلة الغزوات والسرايا. كان حديثنا في الدرس السابق عن غزوة بدر الكبرى، وانتهينا بفضل الله عز وجل عند نهاية تلك الغزوة، وعند الحديث عن نتائجها، حيث انتهت المعركة بهزيمة ساحقة بالنسبة للمشركين، وبفتح مبين بالنسبة للمسلمين، وقد استشهد من المسلمين في هذه المعركة 14 رجلا، 6 من المهاجرين، و8 من الأنصار رضي الله عنهم أجمعين. وأما المشركون فقد لحقتهم خسائر فادحة، قتل منهم 70، وأسر 70، وعامتهم من القادة والزعماء والصناديد، صناديد الكفر وزعماء مكة وقادة قريش. ولما انقضت الحرب أقبل الرسول صلى الله عليه وسلم حتى وقف على القتلى، فقال: بئس العشيرة، كنتم لنبيكم، كذبتموني وصدقني الناس، وخذلتموني ونصرني الناس، وأخرجتموني وآواني الناس. ثم أمر بهم فسحبوا إلى قليب من قلب بدر وألقوا فيها. ثم رأينا أيضا مكة وهي تتلقى نبأ الهزيمة بصورة غير متوقعة، حتى إنهم ظنوا أن الذي يخبرهم الخبر به مس من الجن أو شيء من الجنون، حتى أصيبوا بالحقيقة المرة التي عرفوها على وجه القطع واليقين. كذلك بدأت تترامى أخبار النصر في المدينة، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل بشيرين إلى أهل المدينة ليعجل لهم البشرى قبل وصول الجيش إليهم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام في حالة الانتصارات يبقى في مكانه 3 أيام. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام بعبد الله بن رواحة وبزيد بن حارثة رضي الله عنهما، وذلك ليبشر أهل المدينة. وكان اليهود والمنافقون عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين قد ملأوا المدينة بإشاعات كاذبة ودعايات مغرضة، حتى أشاعوا خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلوا من البشارة نذارة حين رأوا زيد بن حارثة يركب القصواء ناقة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقالوا قتل محمد وهذه ناقته نعرفها، وهذا زيد لا يدري ما يقول من الرعب. لكن عندما بلغ الرسولان ديار المدينة وأحاط بهم المسلمون وأخذوا يسمعون منهما الخبر وتأكد لديهم فتح المسلمين، فعمت بفضل الله تعالى البهجة والسرور والهناء والحبور، واهتزت أرجاء المدينة تهليلا وتكبيرا، وتقدم رؤوس المسلمين الذين كانوا بالمدينة لم يخرجوا إلى طريق بدر لمقابلة الرسول عليه الصلاة والسلام في الطريق ولتهنئته بهذا الفتح المبين. وبعد أن أقام الرسول صلى الله عليه وسلم ببدر بعد انتهاء المعركة 3 أيام وقبل رحيله من مكان المعركة، بدأ الحديث عن الغنائم، ووقع خلاف بين الجيش لهذا السبب حول الغنائم. ولما اشتد الخلاف بينهم في من أخذ أكثر أو أقل أو ما إلى ذلك، أمر الرسول عليه الصلاة والسلام الجميع أن يردوا ما بأيديهم، لا يكون هناك شيء لأحد خاص. ففعلوا، ثم نزل الوحي بحل هذه المشكلة. إذن نحن الآن مع توابع غزوة بدر، وكان على رأس هذه التوابع الحديث عن الغنائم أو الخلاف حولها. فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فشهدت معه بدرا، فالتقى الناس فهزم الله العدو، فانطلقت طائفة في آثارهم يطاردون ويقتلون، فانطلقت طائفة في آثارهم يطاردون ويقتلون يطاردون ويقتلون، وأكبت طائفة على المغنم يحرزونه ويجمعونه، وأحدقت طائفة برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصيب العدو منه غرة، حتى إذا كان الليل وفاء الناس بعضهم إلى بعض، قال الذين جمعوا الغنائم: نحن حويناها وليس لأحد فيها نصيب. وقال الذين خرجوا في طلب العدو: لستم أحق بها منا، نحن نحينا منها العدو وهزمناه. وقال الذين أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم: خفنا أن يصيب العدو منا غرة، فاشتغلنا به صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله قوله: يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المسلمين. وبعد أن أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ببدر 3 أيام، تحرك بجيشه نحو المدينة ومعه الأسارى من المشركين، واحتمل معه النفل الذي أصيب من المشركين، وجعل عليه عبد الله بن كعب. فلما خرج من مضيق الصفراء نزل على كثيب بين المضيق وبين النازية، وقسم هنالك الغنائم على المسلمين على السواء بعد أن أخذ منها الخمس صلى الله عليه وآله وسلم. وعندما وصل إلى الصفراء، منطقة بين بدر والمدينة، أمر صلى الله عليه وسلم بقتل النضر بن الحارث، وكان هو حامل لواء المشركين يوم بدر، وكان من أكابر مجرمي قريش ومن أشد الناس كيدا للإسلام وإيذاء للرسول عليه الصلاة والسلام، فضرب عنقه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولما وصل صلى الله عليه وسلم إلى عرق الظبية أمر بقتل عقبة بن أبي معيط، وهو الذي كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الإيذاء، وهو الذي كان قد ألقى عليه سلا جزور على ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في الصلاة، وهو الذي خنقه بردائه وكاد أن يقتله لولا مدافعة أبي بكر رضي الله عنه، وهو يزيح عقبة بن أبي معيط عن خنق النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ وهو الذي لما أمر بقتله قال: من للصبية يا محمد؟ لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتله قال: من للصبية يا محمد؟ قال: النار. فقتله عاصم بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه، ويقال هو علي بن أبي طالب أيضا. وكان قتل هذين الطاغيتين واجبا نظرا إلى سوابقهما، فلم يكونا من الأسارى فحسب، بل كانا من مجرمي الحرب بالاصطلاح الحديث الذي نعرفه. ومضى صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى الروحاء، وهناك لقيه رؤوس المسلمين الذين كانوا قد خرجوا للتهنئة والاستقبال، حين سمعوا بشارة الفتح من الرسولين اللذين أرسلهما النبي عليه الصلاة والسلام بالبشارة، فأقبلوا يهنئون النبي عليه الصلاة والسلام بالفتح. وحينئذ قال لهم سلمة ابن سلامة: ما الذي تهنئون به؟ فوالله إن لقينا إلا عجائز صلعة كالبدن المعقلة فنحرناها. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال: يا ابن أخي، أولئك الملأ. عجائز إيه وبدن إيه؟ هؤلاء الملأ صناديد قريش ورؤساء مكة. وقال أسيد بن حضير: يا رسول الله، الحمد لله الذي أظفرك وأقر عينك. والله يا رسول الله، ما كان تخلفي عن بدر وأنا أظن أنك تلقى عدوا، ولكن ظننت أنها عير، ولو ظننت أنه عدو ما تخلفت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقت. ولم يكن هذا دأب أسيد بن حضير فقط، بل كل من لم يخرجوا من المدينة قالوا: إنما هي العير، وفي من خرجوا كفاية. كانوا لأول مرة يزيدون على 300، كانوا من قبل يخرجون 20 30 70، لكن على قدر ما فرحوا بنصر المسلمين على قدر ما أصابهم حزن لعدم حضورهم هذه الغزوة العظيمة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة مظفرا منصورا، قد خافه كل عدو له بالمدينة وما حولها، وأسلم بشر كثير من أهل المدينة. وحينئذ دخل عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه في الإسلام نفاقا، دخلوا ظاهرا دون باطن، وأظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر لما حملوه من حقد على الإسلام ونبي الإسلام، حيث أضاع منهم الملك. فلا ابن سلول توج ملكا، ولا أصحابه الذين أعدوا ليكونوا في بطانته صاروا وزراء، ولا من دونهم. لذلك كان الحقد يقتلهم، ولكن مع انتصار الإسلام والمسلمين وهذه القوة ودخول الناس في دين الله أفواجا، كان من خطتهم أن يسلموا ظاهرا حتى يحصلوا على الرغبة وينجوا من الرهبة. خير للإسلام والمسلمين هيشاركوا فيه، في نفس الوقت لا يكونون محل رهبة يخافون من المسلمين إذا أرادوا أن يقاتلوا أولئك المشركين. وقدم الأسارى بعد بلوغ النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بيوم، فقسمهم على أصحابه وأوصى بهم خيرا صلى الله عليه وسلم. فكان الصحابة يأكلون التمر ويقدمون لأسراهم الخبز، يؤثرونهم عليهم عملا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا ظهرت قضية جديدة، يعني ملحقات غزوة بدر، الغنائم أولا، وأشرنا إليها، ولها عود مع حديث القرآن عنها إن شاء الله. وهذه قضية الأسارة. لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة استشار أصحابه رضوان الله عليهم في أمر الأسرى، فقال أبو بكر: يا رسول الله، هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان، وإني أرى أن تأخذ منهم الفدية فيكون ما أخذناه قوة لنا على الكفار، وعسى أن يهديهم الله فيكونوا لنا عضدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترى يا ابن الخطاب؟ قال: قلت: والله ما أرى رأي أبي بكر، أو والله ما أرى ما رأى أبو بكر، ولكن أرى أن تمكنني من فلان قريب لعمر فأضرب عنقه، وتمكن عليا من عقيل ابن أبي طالب فيضرب عنقه، وتمكن حمزة من فلان أخيه فيضرب عنقه، حتى يعلم الله أنه ليست في قلوبنا هوادة للمشركين، وهؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم مال إلى قول أبي بكر، وهذا لا يخرج عن طبيعة الرحمة التي جبل عليها صلى الله عليه وسلم، وكذا أبو بكر. ولم يهوى ما قال عمر، فقبل النبي عليه الصلاة والسلام منهم الفداء، أخذ منهم الفداء. فلما كان من الغد قال عمر: فغدوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وهما يبكيان، فقلت: يا رسول الله، أخبرني ماذا يبكيك أنت وصاحبك، فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبكي للذي عرض على أصحابك من أخذهم الفداء، فقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة، لشجرة قريبة في المكان. أبكي للذي عرض على أصحابك من أخذهم الفداء، فقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة، لشجرة قريبة. وأنزل الله تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. والكتاب الذي سبق من الله قيل هو قوله تعالى: فإما منا بعد وإما فداء. ففيه الإذن من الله عز وجل بأخذ الفدية من الأسارى، ولذلك لم يعذبوا، وإنما نزل العتاب لأنهم أسروا الكفار قبل أن يثخنوا في الأرض. وقيل بل الآية المذكورة نزلت فيما بعد، وإنما الكتاب الذي سبق من الله هو ما كان في علم الله من إحلال الغنائم لهذه الأمة، أو من المغفرة والرحمة لأهل بدر، أو أن الله عز وجل أمر رسوله عليه الصلاة والسلام بمشورة أصحابه وشاورهم في الأمر، فهو عليه الصلاة والسلام ما فعل شيئا من تلقاء نفسه، بل استشار أصحابه، كبار أصحابه رضي الله عنهم، لكنه مال إلى رأي أبي بكر ولم يمل إلى رأي عمر. وحيث إن الأمر قد استقر على رأي الصديق فقد أخذ منهم الفداء، وكان الفداء من 4000 درهم إلى 3000 درهم إلى 1000 درهم، يعني أمر حسب الوسع والطاقة. وكان أهل مكة يكتبون وأهل المدينة لا يكتبون، فمن لم يكن عنده فداء أو مال دفع إليه 10 غلمان من غلمان المدينة يعلمهم، فإذا حذقوا أي استفادوا وتعلموا قراءة وكتابة فيكون له فداء. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أمره عدد من الأسرى أطلقهم بغير فداء، من عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام، فمن على عدد من الأسارى فأطلقهم بغير فداء، منهم المطلب ابن حنطب وصيفي ابن أبي رفاعة وأبو عزة الجمحي، وهو الذي قتله أسيرا في أحد، ومن على ختنه أبي العاص على صهره، يعني زوج زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام، بشرط أن يخلي سبيل زينب، وكانت قد بعثت في فدائه بمال، فبعثت بقلادة لها كانت عند خديجة رضي الله عنها، أدخلتها بها على أبي العاص، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة، واستأذن أصحابه في إطلاق أبي العاص ففعلوا، واشترط رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي العاص أن يخلي سبيل زينب فخلاها، فهاجرت، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة ورجلا من الأنصار، فقال: كونا ببطني يأجج حتى تمر بكما زينب فتصحباها، فخرجا حتى رجعا بها. وقصة هجرتها طويلة ومؤلمة، وليس هذا موضعها، وليس هذا موضعها. وكان في الأسرى سهيل بن عمرو، وكان خطيبا مسقعا، فقال عمر: يا رسول الله، أنزع ثنيتي سهيل بن عمرو يدلع لسانه، يعني يصبح ألدغ، فلا يقوم خطيبا عليك في موطن أبدا، بيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفض هذا الطلب احترازا عن المثلة وعن بطش الله يوم القيامة. قال: أخشى أن يمثل به فيمثل الله بي أو ينزل بي عذابه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وخرج سعد بن النعمان معتمرا فحبسه أبو سفيان، وكان ابنه عمرو بن أبي سفيان في الأسرى، فبعثوا به إلى أبي سفيان فخلى سبيل سعد. فكان هذا أصح ما قيل في أمر الأسرى. تعالوا بنا ننظر ماذا قال ربنا عز وجل عن غزوة بدر، وكيف تحدث القرآن عن هذه المعركة، وهذا بمثابة التعليق الإلهي لهذه المعركة والتي نزلت فيها سورة الأنفال، وهو اسم توقيفي، وبعض العلماء يقول سورة بدر، وإن كانت كان الحديث عن بدر لم يقف عند سورة الأنفال، وإن استغرق كثيرا منها، لكن ذكرت أيضا آيات في سورة آل عمران أشرت إليها سلفا. فهذا إذن حديث القرآن عن هذه المعركة، والذي يختلف كثيرا عن أي تعليق أو تحليل ينطق به الملوك أو القواد بعد الفتوحات. إن الله تبارك وتعالى لفت أنظار المسلمين أولا إلى بعض التقصيرات الأخلاقية التي كانت قد بقيت فيهم، وصدر بعضها منهم في أمر الغنائم، وذلك ليسعوا في تحلية نفوسهم بأرفع مراتب الكمال، وفي تزكيتها عن هذه التقصيرات أو الوقوع في الوحل. ثم سنى بما كان في هذا الفتح من تأييد الله وعونه ونصره بالغيب للمسلمين، ذكر لهم ذلك لئلا يغتروا بشجاعتهم وبسالتهم، فتتسور نفوسهم الغطرسة والكبرياء، بل ليتوكلوا على الله جل في علاه، ويطيعوه ويطيعوا رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بين لهم الأهداف والأغراض النبيلة التي خاض الرسول صلى الله عليه وسلم لأجلها هذه المعركة، المعركة الدامية الرهيبة، ودلهم على الصفات والأخلاق التي تتسبب في الفتوحات والانتصارات في المعارك. ثم خاطب المشركين والمنافقين واليهود، وأثار المعركة، ووعظهم موعظة بليغة تهديهم إلى الاستسلام للحق والالتزام به. ثم خاطب المسلمين حول موضوع الغنائم، وقنن لهم مبادئ وأسس هذه المسألة، ثم بين وشرع لهم من قوانين الحرب والسلم ما كانت الحاجة تمس إليها بعد دخول الدعوة الإسلامية في هذه المرحلة حتى تمتاز حروب المسلمين عن حروب أهل الجاهلية، ويتفوق المسلمون في الأخلاق والقيم والمثل، ويتأكد للدنيا أن الإسلام ليس مجرد وجهة نظر، بل هو دين يثقف أهله عمليا على الأسس والمبادئ التي يدعو إليها. ثم قرر بنودا من قوانين الدولة الإسلامية التي تقيم الفرق بين المسلمين الذين يسكنون داخل حدودها والذين يسكنون خارجها. وفي السنة الثانية من الهجرة فرض صيام رمضان، وفرضت زكاة الفطر، وبينت أنصبة الزكاة الأخرى، وكانت فريضة زكاة الفطر وتفصيل أنصبة الزكاة الأخرى تخفيفا لكثير من الأوزار التي كان يعانيها عدد كبير من المهاجرين اللاجئين الذين كانوا فقراء لا يستطيعون ضربا في الأرض، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. ومن أحسن وأروع الصدقات أن أول عيد تعيد به المسلمون في حياتهم هو العيد الذي وقع في شوال سنة الثانية من الهجرة إثر الفتح المبين الذي حصل لهم في غزوة بدر. فما أروع هذا العيد السعيد الذي جاء به الله عز وجل بعد أن توج هامتهم بتاج الفتح والعز، وما أروق منظر تلك الصلاة التي صلوها بعد أن خرجوا من بيوتهم يرفعون أصواتهم بالتكبير والتوحيد والتحميد، وقد فاضت قلوبهم رغبة إلى الله وحنينا إلى رحمته وإلى رضوانه، وحنينا إلى رحمته ورضوانه، نسأل الله من فضله ومن رحمته، بعدما أولاهم به من النعم وأيدهم به من النصر، وقد ذكرهم بذلك قائلا: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. سورة الأنفال تناولت الحديث عن غزوة بدر مقدمات ومعارك ونتائج وتوابع، وكنت قد ذكرت بشيء من ذلك. فمثلا من مقدماتها: إذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. بدايات المعركة: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. ليلة المعركة: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام أثناء المعركة إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. توجيه ونداء: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. حديث عن ملمح في المعركة: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. وحين استفتح أبو جهل يدعو على من هو قاطع رحم، فأنزل الله عز وجل: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد، ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. ثم توجيهات ونداءات متتابعة في سورة الأنفال تربية وتزكية لأولئك الرجال من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم على مدى الأجيال. كذلك من هذه الدروس التي ذكرت في سورة الأنفال حديث عن الغنائم صدر في أول السورة: يا يسألونك عن الأنفال، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ثم في منتصف السورة تقسيم للغنائم: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا. تسمية الغزوة: يوم الفرقان. وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، والله على كل شيء قدير. حديث عن موقع الغزوة: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. الحكمة: ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. تدبير الله من فوق الأسباب: إذ يريكهم الله في منامك قليلا، ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر، ولكن الله سلم، إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا، ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا، وإلى الله ترجع الأمور. تعليمات الله عز وجل التي يكون من ورائها النصر أو أسباب النصر في القرآن الكريم، أسباب معنوية: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وأسباب مادية: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم، وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. نداءات: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال في أول الأمر، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلب 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. تخفيف ونسخ: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200، وإن يكن منكم 1000 يغلب 2000، والله مع الصابرين. ثم في أواخر السورة حديث عن الأسرى وعن إرادة الله عز وجل في الأسرى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، يعني يعلي كلمة الله ويقتل أعداءه والمحاربين له حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا، الفدية أمرها يسير وتعوض، وسيأتيكم خير كبير وكثير. تريدون عرض الدنيا، والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق، أي بعدم مؤاخذتكم، لأنه أباح لكم المن والفداء، وسبق بأن من قدم المشورة فلا شيء عليه أصاب أو أخطأ. لكن هنا المسألة ليست مسألة صواب أو خطأ، إنما راجح ومرجوح. فالنبي عليه الصلاة والسلام اختار أمر الفداء، لكن الأرجح منه عند الله هو أمر قتل أولئك الأسرى ليكون إثخانا في الأرض. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، لكن الكتاب سبق، ولذلك لن ينزل العذاب. وما بكاء النبي عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر إلا مزيد خوف من الله عز وجل. لو نزل عذاب من السماء ما نجا منه إلا عمر صاحب الرأي بالإثخان في الأرض وقتل الأسارى. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. لكن لا تثريب عليكم، من أجل هذا فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، ولو كان ما فعلوه خطأ ما جاء هذا التعقيب، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. ثم توجيه للأسرى: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. وهذه عامة ليست خاصة، يعني إن كان هذا سبب نزولها فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريد خيانتك فقد خانوا الله من قبل، كثيرا ما فعلوا هذا على مدى 15 عاما في حرب للإسلام والمسلمين ونبي الإسلام عليه الصلاة والسلام، فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، إن الله عزيز حكيم. ثم آيات حول الهجرة وفضلها والجهاد في سبيل الله، ختمت بها السورة الكريمة المباركة، فكانت هذه السورة تقريرا قرآنيا مفصلا حول هذه الغزوة المباركة، وما أشرت إليه هناك في سورة آل عمران: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون، إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3000 من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5000 من الملائكة مسومين، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ثم تدخل السورة بعد ذلك، أي سورة آل عمران، في الحديث عن غزوة أحد. وهنا أحب أن أقول معلومة حفظتها وأنا صغير وأسري بها عنكم وعن نفسي أيضا. فذكرت لكم في غزوة بدر أصح ما جاء في الغزوة، لكن من الأشياء التي تعلمناها في الصغر ويعني فيها قدر كبير من الصحة، قصة الجهر بالقرآن الكريم. من يجهر بالقرآن في نادي قريش وفي دار ندوتهم؟ تطوع عبد الله بن مسعود، تطوع عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه بهذا: اجلس يا عبد الله، أنت ليس لك في القوم جار ولا جوار ولا منع، وأنت ضعيف البنية. وعبد الله بن مسعود كان من ضعف بنيته، يعني أنه تسلق يوما شجرة، فلما رأى الصحابة دقة ساقيه قال صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من دقة ساق ابن مسعود؟ إنها والله عند الله لتزن جبل أحد، إنها لتزن عند الله مثل جبل أحد رضي الله عنه وأرضاه. ألح ابن مسعود في أن يجهر بالقرآن الكريم في دار الندوة، وبالفعل راح وبدأ يقرأ كما تذكر الرواية، أظن يقرأ سورة الرحمن. قريش تسمع صوتا: ما هذا؟ فوجدوه ابن مسعود يقرأ بالقرآن الذي يتنزل على قلب النبي العدنان عليه الصلاة والسلام، فانهالوا عليه ضربا حتى كادوا أن يخفوا معالمه، ولطمه أبو جهل حتى قطع أذنه، لطمه أبو جهل حتى قطع أذنه. إذن هذه القصة حقيقية، كان هذا في مكة مع بداية البعثة في السنوات الأولى، حيث كان الجهر بالقرآن قبل الجهر بالدعوة. ثم ماذا؟ مضت الأيام على نحو ما يقول عمر بن الخطاب: كنت أقرأ في مكة في سورة القمر: سيهزم الجمع ويولون الدبر، ولا أدري من الجمع ولا متى يولون الدبر ولا كيف، حتى كانت غزوة بدر وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ويرفع صوته، سيهزم الجمع ويولون الدبر، سيهزم الجمع ويولون الدبر. إي وربي، وإنها إن شاء الله قائمة، سيهزم الجمع ويولون الدبر. بعد غزوة بدر وقرأنا وسمعنا وعرفنا أن معاذا ومعوذا، أن معاذا ومعوذا ابن عفراء وابن عمرو بن الجموح، وكان حديث السن يعني اختلف في أعمارهم ما بين 10 إلى 20، يعني هل كان 13 15 14 17، اختلف في أعمارهم، والبعض قال لا ده كانوا 7 و9، ولكن الذي أعلمه من السيرة إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرد الصغار، كان ممكن يقبل ابن 13 أو 14 معه في الغزوات أو المعارك صلى الله عليه وسلم. وحين طلب معرفة أبي جهل من عبد الرحمن بن عوف قال هذا الذي تسألان عنه، وانقض عليه فقتلاه، لكن أبا جهل كان ضخما، وحداثة سن معاذ ومعوذ جعلتهم لا يجهزون عليه، جعلتهم لا يجهزون عليه، لكن الله عز وجل أراد أن يذله على يد الصغار. ثم لما ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال لقد قتلنا عدو الله وعدو رسوله صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال أريني، مسحتما سيفيكما؟ قال لا، أريني. فنظر عليه السلام فقال كلاكما قتل، من يأتيني بخبر أبي جهل؟ تقدم ابن مسعود رضي الله عنه وراح فوجده يعني في الرمق الأخير وله شخير، وإذا بابن مسعود يرتقي على صدر أبي جهل، وربما يكون قفص، ابن مسعود صغير القامة، قصير القامة صغير البنية، قفز على صدره وجعل أبا جهل يفتح عينيه وقل له من؟ ابن مسعود رويع الغنم تصغير راعي، لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم، لمن الغلبة اليوم؟ قال لله ولرسوله، قال أخبر محمدا أني أموت وأنا أشد الناس عداوة له وبغضا. ابن مسعود استل سيفه ويقطع في رقبة أبي جهل، يعني مسألة صعبة، حتى قال له أبو جهل إن كان ولا بد فبسيفي ابن مسعود، سيفي أنا قوي وحاد عن سيفك أنت، حتى لا يقال قتل أبو جهل أو أبو الحكم بسيف راعي الغنم. فابن مسعود له ما تفرق كتير ولا يهمك، بسيفك بسيف هات سيفك، واجتذ رأسه فصله عن جسده وحاول يرفع الرأس فعجز عن ذلك. قلت لقوة أبي جهل وضخامته وضعف ابن مسعود وضآلته، ماذا يفعل ابن مسعود؟ وجد حبلا في الخيمة، وجد حبلا في الخيمة فخرق أذني أبي جهل وربطهما بالحبل وصار يجر رأس أبي جهل وراءه وأتعبته، لكنه يجرها، والنبي عليه الصلاة والسلام من بعيد يرى المنظر، فيضحك حتى برقت يعني ثناياه عليه الصلاة والسلام، أو حتى بدت نواجذه صلى الله عليه وسلم. ذكر في هذا المشهد أي في كتب السيرة، السيرة الحلبية وغيرها، عندما جهر ابن مسعود بالقرآن ورجع إلى دار الأرقم حيث النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، فحزنوا حزنا شديدا على حال ابن مسعود، لكن جبريل ينزل في هذا الموقف ضاحكا ضاحكا ضاحكا، مشهد ما يستدعي الضحك أبدا، ويعجب النبي عليه الصلاة والسلام لضحك جبريل ولا يجد منه إجابة. وتمر الأيام سنوات، حتى كانت موقعة بدر، وكانت تلك النهاية هذا المشهد الذي يجر فيه ابن مسعود الرأس أبي جهل، والنبي عليه الصلاة والسلام يضحك والصحابة يضحكون، نزل جبريل عليه السلام وهو بنفس المشهد الأول قبل 10 سنوات يضحك قائلا: أذن بأذن، يعني جبريل أبو جهل قطع أذن ابن مسعود، وها هو ابن مسعود قطع أذن أبي جهل، مش أذن واحدة، أذن قطع الأذنين، فقال: أذن بأذن والرأس زيادة، بقيت الرأس بمحتوياتها، أذن بأذن والرأس زيادة، رواية من المرويات التي كان يقولها مشايخنا عليه الصحابة والرحمة والرضوان، سمعتها ولم أقرأها، وتجدني ممن يحتاط في نقل المرويات لأنه ينقل عنا، فأثرت أن أجعل هذه كالطرفة في نهاية المطاف، وكما قلت جلها بفضل الله صحيح، لكني لم أتثبت من كل جزئيات هذه القصة. هنا آتي إلى نهاية الكلام عن غزوة بدر بفضل الله تعالى، وما بين بدر وأحد أحداث كانت سببا في غزوة أحد. ما هي مقدمات غزوة أحد وأسبابها والمعركة ونتائجها؟ تابعونا إن شاء الله تبارك وتعالى، نواصل المسيرة مع الغزوات والسرايا بإذن الله تبارك وتعالى. أكتفي بهذا القدر، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم، أسألكم صالح الدعوات، بارك الله فيكم، شكر الله لكم حضوركم وتعليقاتكم التي لا أفطن لها جيدا أثناء إلقاء المحاضرة، لكني سأتابعها الآن بإذن ربنا الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.